بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما هي أعلى عبارات التعديل عند الخطيب البغدادي؟ أرفع عبارات التعديل. أحسنت. وعند الذهبي والعراقي ما كرر، وعند الحافظ بن حجر في النزهة، في النزهة ما جاء على صيغة أفعل، أو ما قيل فيه إليه المنتهى في التثبت، أو لا نظير له، أو من مثل فلان، أو فلان لا يسأل عنه. وفي التقريب الصحابي أصلا. وأيضا أردى عبارات الجرح وأشد عبارات الجرح ما هي؟ كذاب، هذا عند من؟ عند الخطيب. وعند الحافظ بن حجر أكذب الناس، ما جاء على وزن أفعل. طيب، هذه اصطلاحات عامة، ثم ذكر بعض الاصطلاحات الخاصة. فالبخاري له بعض الاصطلاحات الخاصة، مثل مدين أو بقية ثالثة، أوتر، منكر الحديث، وكل هذه الألفاظ إيش يريد بها البخاري؟ الجرح الخفيف أم الشديد؟ على الصحيح الجرح الشديد. طيب، ابن معين إذا قال ليس به بأس إيش يريد؟ أنه ثقة. طيب، وإذا قال ضعيف فإيش يريد؟ ضعف الشديد. طيب، أي ليس بثقة. وإذا قال الإمام أحمد في الراوي كذا وكذا، ما معنى؟ يعني فيه ضعف. وإذا قال الدارقطني أعور بين العميان، إيش معنى؟ أصلح في الشواهد والمتابعات. أحسنتم. طيب، وإذا قال ابن أبي حاتم صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به أو يكتب حديثه، يحسن حديثه ما لم ينكر عليه. أحسنتم. طيب، ذكر الفائدة هنا ابن الصلاح حول أنه يفرق بين رواة الأحاديث المتقدمين وبين المتأخرين، فما هي هذه الفائدة؟ فرق بينهم من أي ناحية؟ قد يتساهل في المتأخرين. لماذا يتساهل في المتأخرين؟ ما هو السبب؟ لأن متون الأحاديث قد ثبتت وهي موجودة في كتب السنة المعتمدة والأصول، يعني لا يضر هذا، لا يضر هذا. طيب، هذا الذي أخذناه بالأمس، صح؟ قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع والعشرون في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. قال: يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم، وهو الاحتلام والإسلام. عند تحمل الحديث لا يشترط حتى الإسلام، عند التحمل لا يشترط حتى الإسلام، وأما عند الأداء فيشترط الإسلام. وهل يشترط الاحتلام والبلوغ؟ الصحيح أنه لا يشترط كما سيأتي، الصحيح أنه لا يشترط، وإنما يشترط التمييز، يشترط التمييز. قال: وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي، وهذا الذي كان عليه السلف رحمهم الله تعالى، أنهم كانوا يهتمون بإسماع أبنائهم وإحضارهم معهم إلى حلقات العلم ومجالس التحديث. شيخ الإسلام يقول هنا على قوله وهو الاحتلام، يقول شيخ الإسلام: ولإجماع السلف على عملهم بخبر ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من أحداث الصحابة. يعني معناه أنه لا يشترط الاحتلام والبلوغ، وإنما يشترط التمييز. قال: والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره، لأنه في الغالب في هذه السنوات لا يميز، وربما لا يجيد أخذ الحديث وتحمل الأحاديث ونقلها، لكن يكتب له حضور، ثم بعد ذلك يسمى سماعا. قال: واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم وهو ابن 5 سنين، رواه البخاري. وهل هذا يعتبر فرقا بين السماع وعدم السماع، أو بين يعني التمييز وغير التمييز؟ هذا لا يعتبر حدا، لا يعتبر حدا، لأنه قد يكون في شخص ولا يكون في غيره. فمن الناس من يميز في 5، ومن الناس من يميز في 6، ومن الناس من يميز في 7، ومن الناس من ربما لا يميز حتى في 10. إذا ليس هناك حد معين للتمييز، ولا يصلح أن يكون هذا دليل. فيقال محمود بن الربيع حصل عنده التمييز متى؟ وهو في سن 5، فإنه حفظ هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ شيئا من الماء فبخه فيه، طيب في وجهه. وقال شيخنا عند هذا الحديث، قال: لعله فعله للمداعبة، وقد كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع أبناء الصحابة، وربما أنه فعله صلى الله عليه وسلم من أجل أن تصيب محمود بن الربيع البركة، فقد كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره ولعابه وعرقه وبزاقه ومخاطه وغير ذلك. طيب، المهم أن هذا الحديث ليس دليلا على أن سن التمييز 5، وإنما هذه حادثة عين لا تضطرد في غيرها. قال: فجعلوه فرقا بين السماع والحضور. ولا بأس على هذا عمل كثير من أهل الحديث المتقدمين، لكن لا يدل على أن التمييز منحصر في سن 5. قال: وفي رواية وهو ابن 4 سنين، وهذه الرواية يقول الحافظ ما وجدتها بعد التتبع، يقول ما هي موجودة بهذا اللفظ ابن 4 سنين. قال: وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز. قال الشيخ الألباني: وهذا هو الأقرب، وهو الذي صوبه النووي، وهو الصحيح كما سيأتي. طيب، ما هو سن التمييز؟ قال: سن التمييز هو الصواب. طيب، ما هو التمييز؟ اختلفوا فيه كما سيأتي. وقال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار، وقالوا هذا الذي قال هذه العبارة هو موسى بن هارون الحمال، كما في الكفاية للخطيب قائل هذه العبارة موسى بن هارون الحمال. ونبه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على أنه ليس المراد الدابة المعروف في عرف بعض الناس أنثى الحمار، لا، وإنما المراد أي دابة، يفرق بين الحمار وبين أي دابة من الدواب الأخرى. طيب، المهم هذا قول موسى بن هارون الحمال وجماعة. وقال بعض الناس: لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة. وأيضا بعضهم قال في سن التمييز، قالوا هو الذي يفرق بين المرأة الجميلة والمرأة الذميمة، وبعضهم قالوا هو الذي يفرق بين الجمرة والتمرة، هذا هو المميز، تعطيه تمرة يأخذها، تعطيه جمرة ما يأخذها. وكل هذا ما عليه دليل، لكن أحسنها ما جاء عن الإمام أحمد وغيره أنه قال: المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، يسأل عن شيء فيعرف أن إيش معنى السؤال هذا ثم يجيب عنه، المراد في الأمور السهلة، هذا هو المميز. وأيضا حتى الذي يفرق بين المرأة الجميلة وغيرها أيضا هذا من المميزين، ولهذا يقول: لا يدخل من كان هذا حاله على النساء فإنه من المميزين، يعرف أن هذه المرأة جميلة وأن هذه المرأة ليست جميلة، هذا عنده تمييز. وقال بعض الناس: لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة، وهذا القول مردود، هذا القول قد رده أهل العلم كما ترى ذلك في آخر النزهة وغيره، أن هذا القول مردود، فإن كثيرا من المحدثين كما يقول القاضي عياض وغيره حدثوا قبل 20 ولم ينكر عليهم أحد. فالعبرة بالأهلية، العبرة ليست بالسن وإنما بالأهلية، فمن كان عنده قدرة على التحديث و قد صار من أهله واحتاج الناس إلى علمه وحديثه فيحدث. طيب، أما أن ننتظر إلى سن، بعضهم يجعلها في سن 40 ويذهب الناس ويضيع العلم، ونحن ننتظر هذا العالم حتى يصل عمره سن 40 ويحدث، فهذا ليس بصواب. وقال بعض 10، وقال آخرون 30، وكل هذه التحديدات لا دليل عليها، كما سمعت أنه متى صار أهلا للتحديث فيحدث. قال: والمدار في ذلك كله على التمييز، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع، وأيضا له أن ينقل ما سمعه، وهذا الذي اختاره ابن كثير رحمه الله هنا هو ترجيح الصلاح قبله، وهو ترجيح النووي، اختاره السيوطي والسخاوي والشيخ الألباني وشيخنا مقبل وكثير من المحدثين على هذا، أن السن الذي يعتبر به في حال الأداء والسماع هو التمييز، وأما تحديده بالسنوات فلا دليل عليه، وأن سن التمييز الصحيح فيه أنه يصير الغلام هذا عنده شيء من التمييز، بحيث أنه يفهم الخطاب ويرد الجواب، يفهم الخطاب ويرد الجواب. قال الشيخ أبو عمرو: وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، إبراهيم سعيد الجوهري هذا كان من الحفاظ الكبار، وهو الذي قال كما في ترجمتي من السير: إذا لم يكن الحديث عندي من 100 طريق فأنا أعتبر نفسي فيه يتيما، يعني ما يروي الحديث إلا يكون عنده فيه 100 طريق. طيب، إبراهيم سعيد الجوهري أنه قال: رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون، قد قرأ القرآن ونظر في الرأي، غير أنه كان إذا جاع يبكي. وهذا أولا فيه مبالغة. طيب، ثانيا هذا القصة فيها ضعف، ضعفها العراقي وضعفها السخاوي، والعراقي يمدح ابن الصلاح ويقول أحسن إذ قال إيش وبلغنا، ما قال يعني أتى بها بلاغ، والبلاغ إيش معناه أنه منقطع، فهي من طريق أحمد بن كامل القاضي، أحمد بن كامل القاضي وفيه ضعف، من طريق أحمد بن كامل القاضي وفيه ضعف. طيب، وهذا في العادة أنه ابن هذا السنوات يعني ربما يبدأ يتكلم كيف يحفظ القرآن. طيب، ففيها مبالغة، وأيضا ما هو قرأ القرآن بل نظر في الرأي، صار من أصحاب الجدل والرأي والنقاش، وإذا جاع يبكي. طيب، وهذا في مبالغة، لكن كما سمعت أن العبرة بإيش؟ بالتمييز والأهلية. وأيضا بعضهم يذكر في هذا الموضع السن الذي يتوقف فيه عن التحديث، وبعضهم قال إذا وصل 80 يتوقف، وبعضهم قال إذا بدأ يخلط، وبعضهم قال 90، وبعضهم قال 70. وأيضا الصحيح أنه لا دليل على سن معين يتوقف فيه المحدث عن التحديث، إلا إذا حصل له خلل في عقله وصار مختلطا فهنا يتوقف، أما إذا كان ما زال في كامل قواه وأيضا عنده الحفظ والضبط والإتقان فإنه يحدث ولو فوق 100، فقد وجد من المحدثين من بلغ أكثر من 100 سنة وما زال يعني محافظا على عقله ومحافظا على حديثه ولم يحصل له شيء. قال رحمه الله تعالى: وأنواع تحمل الحديث 8، وهذه اللي تسمى صيغ التحمل، صيغ الأداء التي يؤدي بها المحدثون حديثهم، يعني معناه كيف يتلفظون في أداء الحديث، ما هي الصيغ هذه التي يأخذون بها ويحدثون بها؟ 8 صيغ وثمان أدوات من أدوات التحمل، وتسمى صيغ الأداء. قال: وأنواع التحمل، تحمل الحديث 8 التي يأخذ بها الحديث من المشايخ ثم يحدث. الأول السماع، وهو الأول من حيث القوة عند الجمهور، وهو الأول من حيث القوة عند الجمهور، وهو الصحيح كما سيأتي. قال: بأن يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب. ومعنى هذا السماع من الشيخ، معنى هذا أن يأتي التلاميذ إلى الشيخ فيحدثهم إما من حفظه من صدره وإما من كتابه، يقول حدثنا فلان عن فلان فيأخذون عنه ويحدثون عن هذا، يسمى سماع، أو يقرأ له من كتاب، بعض الناس يكون عنده أحاديثه في كتاب، له أصل كتاب يحفظ فيه أحاديثه، فإذا أراد أن يحدث التلاميذ أخرج الكتاب يقرأ من الكتاب، فإذا سمعوا منه ونقلوا عنه هذا يسمى سماع، هذا يسمى سماع، وهي أصغر أقوى أنواع التحمل وهي أرفعها. قال: بأن يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب. قال القاضي عياض في كتابه الإلماع في هذا الباب: فلا خلاف حينئذ أن يقول، الآن إذا كان من النوع الأول ومن الصيغة الأولى التي هي السماع، أخذها التلاميذ عن الشيخ سماعا، كيف يتلفظون إذا حدثوا بهذه الأحاديث؟ سيذكر الآن الألفاظ التي يتلفظ بها التلاميذ إذا حدثوا بهذه الأحاديث التي أخذوها عن مشايخهم سماعا، كيف يتلفظون؟ القاضي عياض يقول: لا فرق بين حينئذ أن يقول السامع حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان. إذن معناه إذا أخذ الحديث عن شيخه سماعا عند أن يحدث تلاميذ له أن يقول حدثنا فلان، أخبرنا فلان، أنبأنا فلان، سمعت فلانا، قال لنا، ذكر لنا. لكن هذه العبارة من القاضي عياض قد انتقدها جماعة من أهل العلم، ومنهم ابن الصلاح، ومنهم العراقي رحمه الله تعالى، كما في فتح المغيث أو في شرح التبصرة والتذكرة، وذكر ذلك السخاوي. كيف انتقدوا هذه العبارة؟ قالوا الألفاظ التي يتلفظ بها المحدثون اصطلح أهل الحديث على وضع كل لفظ في صيغة من صيغ التحمل، في صيغة من صيغ التحمل. طيب، فالصيغة التي ذكرها القاضي عياض بعضها وضعها المحدثون في غير السماع، مثل أخبرنا هذا، سيأتي أن أكثر المحدثين جعلوها في باب في القسم الثاني، في الصيغة الثانية، وهي صيغة التي تسمى العرض، القراءة على الشيخ أو العرض. كذلك أنبأنا، هذه استعملها المتأخرون في الإجازة، في باب يسمى كما سيأتينا الإجازة. إذن فوضعها في هذا الموضع أنبأنا وأخبرنا، وضعها في الأول الذي هو السماع، يحصل فيه إيش؟ يحصل فيه خلط، يحصل فيه خلط. والأمر الآخر أن من أهل العلم من لا يرى الاحتجاج بالإجازة، من لا يرى الاحتجاج بالإجازة. وأنت تعلم أن أنبأنا تستعمل في إيش؟ في الإجازة. فإذا ذكرها بعض المحدثين على أنها سماع، لأن ذكر القاضي أنها تستعمل في السماع، ذكرها على أنها سماع، يأتي الذي لا يحتج بالإجازة فيقول هذا الحديث إيش؟ ضعيف. لماذا ضعيف يا فلان؟ قال لأنه إجازة، لأن أنبأنا تستعمل في الإجازة، إذن هذا الحديث أخذه التلميذ عن شيخه إجازة، والإجازة عندنا ضعيف، الحديث ضعيف. وهو هل أراد هذا التلميذ إجازة أو أراد سماع؟ أراد سماع. إذن فالذي استقر عليه أهل الاصطلاح ينبغي أن يصار عليه، ينبغي أن يصار عليه، فيستعمل ما كان في السماع في السماع، وما كان من ألفاظ في القراءة على الشيخ يستعمل في القراءة على الشيخ، وما كان من الألفاظ يستعمل في الإجازة يستعمل في الإجازة، حتى يعرف كيف أخذ هذا التلميذ من شيخه. أما أن يخلط بين الألفاظ فهذا كما سمعت يحصل فيه شيء من الضرر. قال ابن الصلاح: وكان هذا كله قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بما قرئ على الشيخ، هذا كان من قبل. وأيضا يقول العراقي بعد ذكر كلام القاضي عياض: نعم، إطلاق أنبأنا بعد أن اشتهر استعمالها في الإجازة يؤدي إلى أن يظن بما أداه بها أنه إجازة فيسقطه، أي يضعفه. من لا يحتج بالإجازة فينبغي أن لا يستعمل في المتصل بالسماع لما حدث من الاصطلاح، اصطلح أهل العلم على وضع لفظ أنبأنا في باب الإجازة، فاستعمالها في السماع يوهم أنها إجازة، فيأتي من يضعف الإجازة فيقول الحديث ضعيف، والحديث من باب السماع من أقوى الصيغ. هذا واضح؟ قال: انتهينا من هذا. إذن فماذا يستعمل؟ استعمل حدثنا، حدثني، سمعنا، سمعت، هذه الألفاظ التي تستعمل بالسماع. طيب، وأما أخبرنا فسيأتي أن الغالب والأصل والأكثر أنها تستعمل في القراءة على الشيخ، وهي المرتبة الثانية التي استأتينا. وأما أنبأنا وقال لنا وذكر فكذلك تستعمل في الإجازة، كما أن عن تستعمل غالبا في الإجازة وهكذا. قال: وقال الخطيب: أرفع العبارات. الآن هذه العبارات تستعمل في السماع، طيب هل هي سواء في القوة؟ لا، بعضها أرفع من بعض. الخطيب رحمه الله يرى أن أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني. طيب لماذا الخطيب اختار هذا؟ قال الحافظ ابن حجر: لأنها لا تحتمل الواسطة، وهذا الذي اختاره الحافظ في النزهة. قال: سمعت أقوى من حدثنا، لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأنه قد يراد بها التجوز، حدثنا قد يراد بها التجوز. والدليل على ذلك قصة الرجل الذي يقتله الدجال فيقول: أو ما تؤمن بي؟ فيقول: أنت الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولا ما حدثه؟ ما حدثه. إيش يريد بحدثنا؟ أي حدث أمته، حدث أمته. إذن هنا في واسطة ولا ما في واسطة؟ إذن حدثنا قد تحتمل الواسطة، لكن إذا قال التلميذ سمعت فلانا هل يحتمل أنه سمع غيره؟ لا يحتمل. فلهذا كان كلام الخطيب هو الصواب، وهو الذي اختاره الحافظ ابن حجر، وسيأتي أن ابن الصلاح خالف في هذا. طيب، إذن أرفع العبارات هي سمعت، ولهذا يقول الصنعاني: أرفعها ما كان عند الإملاء، وثاني الألفاظ في حال الأداء إلى آخر كلامه. طيب، يعني ذكر أن سمعت في أبيات أنها أصرحها وأرفعها لأنها لا تحتمل الواسطة. ثم حدثنا وحدثني، وأيضا حدثنا وحدثني، أيهما أصرح وأقوى؟ الإفراد، الإفراد أقوى لأنه حدثه بمفرده فهي أضبط وأقوى. لكن قوله حدثنا معناه أنه حدثه مع مجموعة، إذن فعل هذا الترتيب: سمعت، حدثني، حدثنا، على خلاف. قال: وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا. يعني كان هذا موجودا، إلا أنه استقر الإصطلاح على أنه في السماع لا يستعمل إلا إيش؟ حدثنا، حدثني، سمعت. أما أخبرنا فإنها تستعمل في الصيغة الثانية التي هي القراءة على الشيخ، وسيأتينا ما معنى القراءة على الشيخ. قال: بقولهم أخبرنا، منهم حماد بن سلمة وابن المبارك وهشيم ويزيد بن هارون وعبد الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهوي وآخرون كثيرون. واستفيد من هذا إيش؟ أنك إذا وقفت على أسانيد فيها هؤلاء الأئمة فقالوا أخبرنا، فإيش يريدون؟ يريدون السماع. تنتبه لهذا، فهم يريدون السماع. ولهذا يقولون: لما قدم الإمام أحمد على عبد الرزاق، عبد الرزاق ممن كان يقول أخبرنا في السماع، فلما قدم الإمام أحمد على عبد الرزاق في صنعاء طلب منه يعني أحمد وإسحاق، لما قدم عليه أحمد وإسحاق طلب منه أن يصرح بالسماع، أن لا يقول أخبرنا، فكان يحدثهم ويصرح بالسماع تلبية لطلبهما. طيب، ها؟ يعني لما قدم أحمد وإسحاق على عبد الرزاق في صنعاء، عبد الرزاق كان إذا حدث بحديث سمعه من شيخه يقول أخبرنا، فأصر الإمام أحمد على أنه ما يقول أخبرنا، الحديث التي أخذها عنه وهي من السماع يقول سمعته، فأجابه إلى ذلك. طيب، ولهذا يقولون في كتب المصطلح والتراجم: أخبرنا ملازمة لإسحاق. كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يسأل كثيرا عن هذا السؤال فيقول: أعرب، أخبرنا ملازمة لإسحاق. طيب، الشاهد منها إيش؟ أن إسحاق بن راهوي رحمه الله كان يكثر من قوله أخبرنا، فإذا سمع حديثا سماعا أو تحديثا يقول أخبرنا، ما يقول حدثني ولا يقول سمعت. وتستفيد من هذا فائدة أنه أخرج البخاري ومسلم لمن يقال له إسحاق كثير، مشايخ البخاري ومسلم ممن يقال له إسحاق كثير، لكن إذا قال البخاري حدثنا إسحاق قال أخبرنا فهو ابن رهاوي، وهكذا إذا قال مسلم. فهذه فائدة تستفيدها، أنه إذا قال البخاري عن إسحاق أخبرنا فهو ابن رهاوي، لأنه إيش يقولون؟ أخبرنا ملازمة لإسحاق، وهذا في الغالب، هذا أيضا ليس على الإطلاق وإنما في الغالب. طيب، المهم هذا اصطلاح منهم، وإلا فإنه استقر الاصطلاح على استعمالها في إيش؟ في العرض لا في السماع. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعته. الآن إيش يعمل ابن الصلاح؟ أتى بقول عكس قول من؟ الخطيب، والصواب قول الخطيب، ورجحه الحافظ بن حجر. لماذا قال أعلى؟ قال: لأنه قد لا يقصده بالسماع، بالإسماع، يعني معناه كأنه يقول التلميذ أحيانا يقول سمعت والشيخ ما يريد أن يسمعه، لكن ما يصح يقول حدثني. أنتم معي ولا لا؟ حجة ابن الصلاح يقول: التلميذ قد يقول سمعت فيما لا يريد الشيخ أن يسمعه، يسمع غيره ما يريد أن يسمعه. طيب، كما ذكروا عن بعض تلاميذ الأعمش كان يأتي عنده وما يريد أن يحضر في حلقته، فكان يختبئ عن يمينه، فانتبه له الأعمش أنه موجود وهو قد طرده، فالأعمش كان كما يقولون عسر في التحديث، فلما رأى أنه حريص على العلم وأنه نادم على ما حصل منه قالوا كان الأعمش إذا جاءه البصاق يبصق فوقه وكأنه ما يرى لأنه أعمش. طيب، الشاهد من هذا أنه قد يحضر مجلس التحديث والشيخ ما يريد أن يسمعه، فكيف يقول؟ هكذا يقول مصطلح، قال: يقول سمعت، يعني معناه السمع والشيخ ما يريد يحدثه. إذن هذا فيها إيش؟ فيها توسع. قال: فلهذا حدثنا تكون أقوى منها. طيب، ومما ذكروه ما حصل بين الحارث المسكين والنسائي، حصل بين الحارث المسكين والنسائي خلاف فطرده، ما قبل الحارث المسكين أن يسمع منه النسائي، ما قبله، رفض أن يبقى في حلقته، فكان النسائي يختبئ في مكان ويسمع، فإذا حدث عن الحارث المسكين كان يقول قرئ على الحارث المسكين وأنا أسمع، وأنا أسمع، لأنه ما قرأ عليه ولا كان يرضى أن يسمع منه، ولا كان يرضى أن يسمع منه، لكن كما سمعت هذا لا يدل على أنها أقوى من حدثنا، لأن سمعت لا تحتمل الواسطة بينما حدثنا تحتمل الواسطة. وأيضا هذا قليل جدا ونادر أن يحدث المحدث التلاميذ وفيهم من لا يريد أن يحدثه فيسمع وينقل عنه. قال لأنه قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك والله أعلم. حاشية. قلت من هو القائل؟ من كثير. بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، لاحتمال أن يكون في جمع كثير والله أعلم. يقال كلام ابن كثير رحمه الله من ناحية صواب ومن ناحية فيه نظر. من ناحية صواب أنه إيش؟ أن حدثنا حدثني أقوى من حدثنا كما قال، لأن حدثني بمفرده وحدثنا مع مجموعة. لكن هل هو صواب تقديمها على سمعت؟ لا، فتقدم سمعت ثم حدثني ثم حدثنا. قال الشيخ رحمه الله ولكن هذا قليل، ولكن هذا قليل، ولا يلزم منه أن حدثنا أرفع من سمعت، ولا يلزم منه أن حدثنا أرفع من سمعت. إذن ما هو الذي أخذناه باليوم؟ الصيغة الأولى من صيغ الأداء والتحمل، وهي إيش؟ السماع. أن يأخذ التلاميذ الأحاديث من شيخهم سماعا، إما أنه يحدثهم بها من حفظه أو من كتابه، وهي أرفع أنواع التحمل. والتلميذ يقول إذا سمع بها وحدث بها إيش يقول؟ سمعت حدثنا حدثني. وأما أخبرنا وأنبأنا فينبغي أن تكون في مواضعها، فأنبأنا في الإجازة وأخبرني في القراءة على الشيخ أقواها، سمعت لأنها لا تحتمل الواسطة، ثم حدثني لأنه بمفرده، ثم حدثنا لأنه قد سمع معه غيره على الصحيح الذي رجحه الخطيب واختاره الحافظ ابن حجر. إلهنا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.